الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله: النقطة الثانية التي نمهد بها الكلام على لفظ أهل البدع أن هناك فرقا بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين. مثال التبديع بالإطلاق والعموم قولنا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإطلاق. أما مثال التبديع على وجه التعيين فكقولنا: فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو إذن مبتدع. والفرق بين اللفظين أن التبديع بالإطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محذور، فنحن نقول: من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص، فهذا هو التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه محظور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فرفضها فقد يسوغ عندئذ تعيينه في اسم المبتدعة، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أخبر فعاند عندئذ وعلم رضا بدع فقد يسوغ تبديعه. لا يزال الكلام موصولا بارك الله فيكم في الكلام على التبديع من الناحية المنهجية، وهذا هو الذي يدخل في موضوع رسالتنا الجرح والتعديل عند السلف، وقد ذكرنا مرارا أننا نتكلم على الجرح والتعديل من الناحية المنهجية. فالشيخ رحمه الله تكلم هنا على التجريح من الناحية المنهجية، والمراد به التبديع، نزع وصف السنة عن المعين بأن يقال فلان مجروح من الناحية المنهجية، أي هو مبتدع على غير السنة والطريق. وذكر الشيخ رحمه الله كما مر معنا في المجلس الماضي أنه سيقدم لهذا المبحث بمقدمتين. المقدمة الأولى التي مرت معنا هي أن البدع كلها توصف بالضلالات، وقد درسنا في هذا تفاوت البدع وأنها ليست على منزلة واحدة. المقدمة الثانية التي معنا في هذا المجلس الفرق بين التبديع بالإطلاق والتبديع بالتقييد. التبديع بالإطلاق والعموم أن يؤتى بصيغة العموم، أن يقال من قال كذا، من فعل كذا، من اعتقد كذا فهو مبتدع، فهذا الكلام ليس فيه تخصيص ولا تعيين، وإنما هو تعميم، يقال من جهة العموم إن هذه العقيدة عقيدة بدعية، أو إن هذا القول قول بدعي، أو إن هذا العمل عمل بدعي، وبالتالي فمن وقع في شيء من هذه العقائد أو الأقوال والأعمال فهو مبتدع، هذا من جهة العموم. الجانب الثاني ما يكون من جهة التعيين والتخصيص، وذلك يكون زيل الحكم العام الذي ذكرناه في الأول على شخص معين. فالحكم العام الذي ذكرناه في البداية من قال كذا فهو مبتدع، عندما نسقط هذا الحكم على معين فمعنى هذا أننا نأتي إلى زيد من الناس، إلى شخص من الناس، نقول هذا الشخص زيد أو عمرو إلى آخره، بما أنه قال بهذا القول فهو مبتدع. كالمثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله في التبديع بالعموم، نقول مثلا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وفي التعيين يقال زيد يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو إذن مبتدع. فهذه المقدمة إذن بارك الله فيكم يبحث فيها في الفرق بين التبديع بوصف الإطلاق والتبديع بوصف التقييد، يبحث فيها في الفرق بين التبديع بوصف العموم والتبديع بوصف التعيين. ونقول ابتداء، هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة أم لا؟ والجواب: لا شك أنها قاعدة صحيحة، وهي التي عليها السلف والأئمة، وهي مبنية على قاعدة أعم. القاعدة التي نتكلم فيها الآن قاعدة خاصة بباب التبديع، لكنها جزء من قاعدة أعم، وهي التفريق بين النوع والعين في مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام ذكرناها كثيرا من قبل، وهي المسائل التي يبحث فيها في إطلاق التسمية على جماعة معينة أو شخص معين، وما يستتبعه ذلك من الأحكام التي تنبني على هذه التسمية. فنحن نسمي جماعة معينة بأنها جماعة كذا، المرجئة، القدرية، الرافضة، الجهمية إلى آخره. وينبني على هذه التسمية حكم من جهة التبديع أو التكفير بحسب البدعة وبحسب الواقع فيها. فهذا هو الذي يقال له مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام تدخل فيها قاعدة عظيمة كلية، وهي التفريق بين النوع والعين. المقصود بالنوع ما ذكرناه آنفا في الكلام من جهة العموم. نحن قلنا هناك تبديع من جهة العموم، هذا الذي نعبر عنه الآن بالنوع، يعني يقال نوع هذه المخالفة كذا، ونوع القائل بها، نوع الأشخاص الذين يقولون بها كذا. وأما العين فالمقصود به الشخص المعين الذي يقول بهذا القول. فلابد إذن من التفريق بين النوع والعين. هذه قاعدة كلية من قواعد أهل السنة والجماعة، وتنبني عليها مسائل الأسماء والأحكام. ومسائل الأسماء والأحكام كما ذكرنا لا تقتصر على التبديع فقط، بل هي على ثلاثة أقسام: التكفير والتبديع والتفسيق. فمسائل الأسماء والأحكام منها ما يعود إلى جانب التكفير، وهو الذي فيه الإخراج عن ملة الإسلام، ومنها ما يعود إلى جانب التبديع، وهذا هو الذي فيه الإخراج عن السنة، ومنها ما يعود إلى جانب التفسيق، أي الحكم على فلان بأنه عاص أو آثم، واقع في معصية معينة أو إثم معين أو ذنب معين، وهذا فيما يتعلق به من ناحية إتيان المعاصي والذنوب التي هي ليست بكفر وليست ببدعة، كمن يقع في الزنا أو يشرب الخمر أو يقتل النفس إلى آخره. فهذه مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام بأنواعها الثلاثة لا بد من التفريق فيها بين النوع والعين. فلا بد من التفريق بين النوع والعين في جانب التكفير، وفي جانب التبديع، وفي جانب التفسير. فليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، وليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا، وليس كل من وقع في المعصية صار عاصيا. هذه هي القاعدة التي تنبني عليها مسائل الأسماء والأحكام، وهي من قواعد أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع والأهواء. فهذه القاعدة مجمع عليها عند السلف، لا يخالف فيها إلا أهل البدع والأهواء، ولا سيما إذا تكلمنا في مسائل التكفير. فمسائل التكفير من مسائل الأسماء والأحكام الذي لا يفرق فيها بين النوع والعين، كمثل الخوارج. الخوارج عندهم من وقع في الكفر فهو كافر، وأما أهل السنة فلا، ولهذا ذكروا هذه القاعدة. وكذلك في جانب التبديع، الحدادية الغلاة المتأخرون عندهم كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، وأما أهل السنة فلا، عندهم ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا. تبارك الله فيكم، من القواعد المجمع عليها عند السلف والأئمة. لماذا؟ لأنها ترتبط بتأصيل عظيم، وهو النظر في عوارض الأهلية وفي الأعذار الشرعية التي يقع فيها الإنسان عندما يتلبس بمخالفة من المخالفات. كيف هذا؟ الذي يتلبس بمخالفة من المخالفات ربما يتلبس بها عن عذر شرعي. هناك أعذار شرعية دل عليها النص والإجماع لا يثبت معها حكم المؤاخذة، وهي متعددة. فمنها الجهل ومنها التأويل ومنها الخطأ ومنها النسيان ومنها الإكراه إلى غير ذلك. فهذه أعذار شرعية بالنص والإجماع. فلما كان يتصور في المعين أنه يمكن أن يقع في مخالفة وهو معذور بعذر من هذه الأعذار، عندئذ أتينا بهذه القاعدة حتى نعطي الأشياء حقها، وحتى لا نحكم على الشخص بما لا يستحقه. فمن وقع في كفر وهو مكره مثلا، من قال كلمة الكفر مكرها، فهو معذور بالنص والإجماع. فلو أننا قلنا كل من وقع في الكفر صار كافرا، فسنكفر هذا المعين الذي وقع في الكفر مكرها، وبالتالي فنحن لا نحكم عليه إذن بما يستحقه، بل نحن نظلمه ونضع الشيء في غير موضعه. فلهذا جاءت هذه القاعدة التي دل عليها النص والإجماع حتى تبين حكمة التشريع ورحمة الرب سبحانه وتعالى، وما عليه أهل السنة والجماعة من الرحمة والعدل بين الناس. وأما أهل البدع والأهواء فإنهم لما أنكروا هذه القاعدة ظلموا الناس، وحكموا عليهم بما لا يستحقون، وعاملوهم بمعاملة لا يستحقونها، فتترك عليه آثار عظيمة. فالذي يكفر مسلما بغير حق سيستبيح دمه، ولن يأكل ذبيحته، ولن يناكحه، ولن يرثه، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على هذا الباب. فهذا الجانب إذن جانب عظيم عندما نقول لا بد أن نفرق بين النوع والعين في مسائل الأسماء والأحكام. فهذا كلام أهل السنة والجماعة، ليس كلاما مبتدعا ولا مخترعا، ليس كلام متساهل ولا مميع ولا مرجئ، وإنما هو كلام أهل السنة والجماعة. فالقاعدة إذن بارك الله فيكم قاعدة عامة في مسائل الأسماء والأحكام. ومن مسائل الأسماء والأحكام مسائل التبديع. فهكذا نقول إذن في البدعة، ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا، ربما يقع فيها وهو جاهل، ربما يقع فيها وهو متأول، ربما يقع فيها وهو مخطئ، ربما يقع فيها وهو مكره. فنحن نحتاج إذن إلى الاحتياط في جانب الحكم على الأعيان، حتى لا نضع الشيء في غير موضعه. قال الشيخ رحمه الله: والكلام على التعيين سواء في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق يطول جدا، وأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم بسطوا الكلام في هذا الموضوع وأشبعوه بحثا، لكنني الآن أمثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جيء له بعبد الله بن حمار رضي الله عنه قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤثى به، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. إذن فهو عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر عموما، ولكنه حظر علينا أن نعين. هذا دليل من جملة الأدلة على هذه القاعدة. القاعدة بارك الله فيكم يؤيدها النص والإجماع. جميع النصوص التي تثبت الأعذار الشرعية تعد أدلة على هذه القاعدة، لأننا ذكرنا أن تأصيل القاعدة في النظر في الأعذار الشرعية وعوارض الأهلية. فكل دليل في الأعذار الشرعية وعوارض الأهلية يعد دليلا على هذه القاعدة. جميع الأدلة في الإعذار بالجهل والتأويل والخطأ والنسيان والإكراه وغير ذلك تعد أدلة مباشرة على هذه القاعدة. الشيخ هنا يذكر لنا دليلا خاصا، وهو ما ثبت من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر، والحديث في ذلك معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 منهم شاربها. طيب، هذا من جهة العموم، لعن الله شارب الخمر، هذا من جهة العموم. طيب، من جهة التعيين، هل كل من شرب الخمر يكون ملعونا؟ الجواب أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة عبد الله الملقب حمارا رضي الله تعالى عنه أنه كان يشرب الخمر وكان يكرر ذلك، فجيء به مرة حتى يقام عليه الحد، فلعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فبين صلى الله عليه وسلم أن لعن شارب الخمر الذي هو من جهة العموم لا يصدق على هذا المعين الذي هو عبد الله، فهذا دليل خاص ومباشر على هذه القاعدة في الفرق بين النوع والعين. قال الشيخ: إذن فالذي يتحصل لنا أن التعيين في إطلاق التبديع محظور ابتداء حتى تقام الحجة على المبتدع، فإذا أقيمت وعاند عندئذ قد يسوغ شرعا إيقاء لفظ الابتداع عليه. فالقضية إذن بارك الله فيكم مبناها على إقامة الحجة، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما سبق بيانه في مسائل الأسماء والأحكام، لكن لا بد هنا بالطبع من الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وسيأتي كلام للشيخ رحمه الله فيه دلالة على هذا وفيه تقييد لهذا الذي وقع في كلامه الآن. قال رحمه الله: إذا علم هذا وتقرر، فقد جعل الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ضابطا يبين متى يحكم على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة. يقول: هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها، يعني بسبب خلافها للفرقة الناجية في معنى كلي من الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم مثل لذلك رحمه الله بمسألة التحسين والتقبيح العقليين وقال: فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في آخر البحث: فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. إذن فتحصل لنا من ذلك أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم من خالفوهم في أمور: الأمر الأول في معنى كلي في الدين، الأمر الثاني في قاعدة من قواعد الشريعة من القواعد الشرعية، الأمر الثالث في فروع كثيرة من الشرع. هذا هو ضابط الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي. نتكلم إذن الآن على ما ذكره الشيخ تلخيصا من كلام الشاطبي، لأن شرح كلام الشاطبي يطول. خلاصته كما جاء في كلام الشيخ عبد السلام أن ضابط المبتدعة ضابط الحكم على فرقة أو على معين بأنه من أهل البدع والضلال أنه يخالف أهل السنة في معنى كلي في الدين أو في قاعدة من قواعد الشريعة أو في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة. المعنى الكلي في الدين أو القاعدة من القواعد الشرعية هذان أمران متقاربان يمكن أن يكون أمرا واحدا، ومثاله من خالف في أصل من أصول السنة، وهذا سبق الكلام عليه معنا عندما تكلمنا على التعديل من الناحية المنهجية وعلى وصف الرجل أو الطائفة بأنها من أهل السنة، فقلنا لا بد من تحقيق أصول السنة كلها، فنفهم من هذا أن من خالف في أصل واحد من أصول السنة فهو من أهل البدع، فهذا هو معنى قولنا الآن: من خالف أهل السنة في معنى كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة. فالذي يخالف في أصل من أصول السنة لا شك أنه قد خالف في أمر كلي أو في قاعدة من قواعد الشريعة. فالذي يخالف السنة مثلا في إثبات الصفات فيعطل أو يؤول إلى آخره، أو الذي يخالف السنة في إثبات القدر، أو في أن الإيمان قول وعمل، أو في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، أو في الترضي عن جميع الصحابة وتقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخره، فمن خالف في أصل من هذه الأصول أو نحوها فإنه يكون مبتدعا لأنه يكون قد خالف أهل السنة في معنى كلي في الدين أو قاعدة من قواعد الشريعة. يبقى معنا الكلام على الجزئيات الكثيرة أو الفروع الكثيرة. فمن خالف أهل السنة في فروع كثيرة، المقصود هنا بالفروع الأحكام الجزئية الأحكام العملية، فمن خالف جملة كثيرة من ذلك فإنه يعد مبتدعا أيضا. لماذا؟ لأن المخالفة في فروع كثيرة تنبئ عن مخالفة في التأصيل، فالذي يخالف في فروع كثيرة لا بد أنه يكون عنده تأصيل باطل، وأما الذي يخالف في فرع أو فرعين، في جزئي أو جزئيين، فإن هذا يقع من الناس أجمعين، ما من عالم إلا وتقع منه زلة، ما من عالم إلا ويمكن أن يخطئ في مثل هذه المسائل. فالذي يخطئ في عدد قليل من الفروع يحتمل له هذا، لأنه يمكن أن يكون متأولا، يمكن أن يكون مخطئا، وأما الذي يخالف في فروع كثيرة فهذا لا يمكن إلا أن يكون مخالفا في التأصيل، ما خالف في هذه الفروع الكثيرة إلا وعنده خلل في التأصيل. فالفروع الكثيرة إذن تدل وتنبئ عن خلل في التأصيل. مثاله: من أكثر من الفتاوى الشاذة، الذي يخطئ في فتوى أو اثنتين أو ثلاثا يحتمل له هذا، لكن الذي يخطئ في فتاوى كثيرة وكثيرة جدا، يتتبع الرخص والزلات ويفتي بخلاف الدليل الشرعي الواضح الصريح في مسائل كثيرة، فهذا لا بد أن يكون عنده خلل في التأصيل. ولهذا تكلم السلف في أهل الرأي وبدعوهم وحذروا منهم. لماذا؟ لأنهم أكثروا من مخالفة السنة في الأحكام الجزئية، وأفتوا بخلاف السنة في الكثير من المسائل، فدل هذا على أن عندهم خللا في التأصيل، دل هذا على أنهم لا يتبعون السنة اتباعا حقيقيا ولا يأخذون بها أخذا حقيقيا. فهذا الأمر بارك الله فيكم مهم، العبرة عندنا بالمخالفة في التأصيل أو المخالفة في الجزئيات الكثيرة التي تدل على وجود خلل في التأصيل. قال الشيخ رحمه الله: والذي أحب أن أشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبق الشاطبية إلى كثير من هذا الضابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله تعالى عليهم: ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، إلى أن قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. وهو أيضا قد سئل سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن ففي كلام شيخ الإسلام رحمه الله بيان لما جاء في كلام الشاطبي كذلك، لأن شيخ الإسلام في النقل الأول الذي نقله الشيخ عبد السلام فرق بين من خالف السنة في أصول عظيمة ومن خالفها في أمور دقيقة، فهذا يشبه كلام الشاطبي في شأن القواعد الكلية والجزئيات. وفي النقل الثاني فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين الذي يخطئ في مسألة معينة على سبيل التأويل أو نحو ذلك مما يعذر به ولا يوالي ويعادي على قوله، وبين الذي تتبين له الحجة ويوالي ويعادي على قوله ويفرق المسلمين بسبب مسائل الاجتهاد ويوالي ويعادي على ذلك في الأدلة المحتملة التي ليس فيها نص صريح من الكتاب أو السنة وليس فيها إجماع أو قياس جلي، فرق الشيخ رحمه الله بين الطائفتين. وهذا أيضا فيه فائدة زائدة، وهي أن من عقد الولاء والبراء على أمر لا يصح فيه ذلك ولا يستقيم فيه ذلك فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه يكون قد خالف أهل السنة أيضا في معنى كلي في الدين أو في قاعدة من قواعد الشريعة. فالذي يأتي إلى مسألة ثبت فيها الخلاف المعتبر فيجعل الخلاف غير معتبر ويخالف العلماء في ذلك ويوالي ويعادي على قوله، فهذا لا شك في أنه من أهل البدع والضلال، كهؤلاء الذين نبتوا مؤخرا، ذلك الغامدي وذلك الجهني، الذين اعتبروا الخلاف في حكم تارك الصلاة خلافا غير معتبر، وصار الذي لا يكفر الصلاة الذي لا يكفر تارك الصلاة صار عنده مرجئا أثرا بالمرجئة أو عنده إرجاء إلى آخره، فهذا ضلال بعيد وهذا جهل عظيم ومخالفة لسبيل المؤمنين ولما كان عليه الأئمة من قديم. فالحاصل أن هذه الطائفة موجودة، وأن هؤلاء الذين يعقدون الولاء والبراء على مسائل الاجتهاد ليسوا من السنة وليسوا مستقيمين، بل هم معدودون من أهل البدع والأهواء. في النقل الثالث عن شيخ الإسلام ذكر أن البدعة التي يعد بها الرجل مبتدعا ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. لماذا؟ لأن هذه أصول كلية، فمن خالف أهل السنة في أصل من الأصول، من خالف في أصل كلي في معنى كلي من معاني الدين في قاعدة شرعية من قواعد الدين، فهذا يكون مبتدعا ولا شك. إذن فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتوافق مع كلام الشاطبي رحمهم الله تعالى. قال: فما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة. وقد يزاد عليه أن يطلق لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي بشرط أن ينتفي من موانع العذر كالجهل والتأويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فإننا نجد آثارا كثيرة عن السلف فيها تبديع من وقع في بدعة وإن لم تكن كلية. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وعن معاوية بن قرة قال: كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. ذكر هذين الأثرين ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها عن التثويب في أثر ابن عمر. وهذا التعيين لا شك أنه إنما جاء بعد إطالة الحجة أو اشتهار بدعية هذا الأمر بحيث لا يخفى على أحد. هذا هو الكلام الذي أشرت إليه آنفا، هذا هو كلام الشيخ عبد السلام الذي يقيد فيه كلامه السابق ويفرق فيه بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. إذن فإقامة الحجة في باب التبديع إنما تشترط في الأمور الخفية، في الأمور التي يتصور فيها الخفاء والغموض والاشتباه. وأما الأمور الظاهرة سواء كانت من قبيل القواعد الكلية أو الأصول العظيمة أو حتى كانت من قبيل المسائل الجزئية، إذا كانت هناك مسألة جزئية اشتهر القول فيها وعلم الحكم فيها عند الكافة، فمن خالف هذا الحكم فإنه يكون في حقيقته مبتدعا لأنه يكون مخالفا لما عليه العلماء في مثل هذه المسألة. فهذا كلام مهم من الشيخ عبد السلام يقيد به كلامه السابق، ومن خلاله يتبين لنا ما هو معلوم لدينا بحمد الله من الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فعندما نقول في باب التبديع نفرق بين النوع والعين وأنه ليس كل من وقع في البدعة كان مبتدعا، فهذا كلام صحيح ولا شك. وعندما نفصل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية فهذا كلام صحيح ولا شك. فمن وقع في مسألة ظاهرة، من ابتدع في مسألة ظاهرة فإنه يكون مبتدعا بدون إقامة للحجة، لأن الحجة قائمة بالفعل، المسألة ظاهرة ومعروفة لدى الجميع. وأما في المسائل الخفية فلا يبدع الواقع فيها حتى تقام عليه الحجة، ولهذا قلنا ليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونجيب على ما ورد من أسئلتكم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل ترك الصلاة وراء إمام يدعو للذهاب لزيارة الأضرحة ويمدح علماء الصوفية كابن عربي وغيره وعندهم أمور أخرى مستنكرة، فهل من يترك الصلاة خلفه ويذهب إلى مسجد سني قريب في الصلوات ويذهب إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد آخر خارج القرية، فهل هذا يعد تكفيرا له؟ بارك الله فيكم. وهل إعادة الصلاة لمن صلى خلفه يعتبر أيضا تكفيرا له أم هو من باب الاحتياط؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا لا يعد تكفيرا، وإنما غايته أن يكون كما ذكر السائل من باب الاحتياط، أن الشخص يحتاط لنفسه ويحتاط لصلاته. وهكذا كان السلف يوصون، فكان السلف يوصون بإعادة الصلاة خلف من صلى وراء بدعة مكفرة، هذا من باب الاحتياط. ولا شك أن الذي يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وصرف العبادة إلى غير الله لا شك أن بدعته مكفرة، فإعادة الصلاة خلفه من باب الاحتياط هذا أمر لا بأس به ولا يستلزم هذا تكفيره. نعم. سائل آخر من الجزائر يقول: هل يجوز إطلاق كلمة الشرك على من يعتقد في الأولياء الصالحين النفع والضر؟ وهل يجوز إطلاق كلمة الكفر على من يعمل السحر ومن يذهب إليه ويصدقه فيما يقول؟ الجواب: بارك الله فيكم، ذكرناه في المحاضرة، قلنا مسائل الأسماء والأحكام ومن ضمنها مسائل التكفير يفرق فيها بين النوع والعين، ويفرق فيها بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فمثل هذه المسائل التي ذكرها السائل في غالب الأحوال تكون من المسائل الظاهرة، ولكن إذا تصورنا فيها خفاء في بلد معينة أو في مكان معين فإننا في هذه الحالة نتحرز ولا نطلق على المعين لفظ الكفر أو الشرك. نعم. يقول: هل يجوز شراء أضحية العيد وذلك بوضعها في الميزان، ويتم شراؤها بجعل الثمن للكيلو كما لو أنها مذبوحة، إلا أن الثمن وهي حية يكون أقل من ثمن اللحم؟ الجواب: هذا بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، فإن كان هذا الذي ذكره السائل عن علم من الطرفين وتراض منهما فإنه لا حرج فيه، وأما إن كان على سبيل الغش والخداع فإنه لا يجوز. نعم. يقول: ذكرتم أن من موانع الحكم على الشخص بالبدعة أو الوقوع في المعصية الإكراه، فما ضابط الإكراه؟ الجواب: ضابط الإكراه قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح كتاب الإكراه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكر أربعة شروط للإكراه، منها أن يكون ما هدده به فورية أو جرت العادة بأنه لا يتخلف، ومنها ألا يملك وسيلة للفرار أو دفع هذا الذي يكره عليه. هذا الذي حضرني الآن من الشروط والتفصيل يرجع إليه في الموطن المذكور من فتح الباري. يقول: أرى أن بعض الشباب السلفي اشتغل ببعض القنوات الإسلامية وخاصة باقة المجد مما ظهر عليهم التمييع، فما رأيكم وما نصيحتكم؟ الجواب: بارك الله فيكم، مسألة القنوات من المسائل التي تكلم فيها علماؤنا كلاما واضحا ومستفيضا. الحقيقة أنه لا يليق بإخواننا السلفيين أن يتابعوا هذه القنوات لما تشتمل عليه من المنكرات والمخالفات، يظهر فيها بعض المبتدعة، تحدث عليها بعض المخالفات، فحقيقة لا ينبغي لإخواننا أن يشتغلوا بهذه الأشياء، والواجب عليهم أن يطلبوا العلم من خلال مجالس العلم إن وجدت، أو من خلال استماع الأشرطة أو قراءة الكتب النافعة، من خلال متابعة أهل العلم في مجالسهم وفي أشرطتهم. وأما الاشتغال بالقنوات فإنه لا يؤدي إلى منفعة، بل على العكس يؤدي إلى المنكرات والمخالفات كما ذكر السائل، هذا التمييع الذي يظهر على بعض الإخوة، وفي المقابل ربما يغلو بعضهم على حسب القناة التي يتابعها أو على حسب الشخص الذي يتابعه، فهذا لا شك واقع وموجود، فنحذر إخواننا من هذه الأشياء، وعليهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي دينهم. ولم يحوجنا الله تعالى إلى هذه القنوات، الحمد لله مجالس العلم موجودة والأشرطة والكتب ومن خلال شبكة التواصل ومواقع التواصل، فالحمد لله ما عاد هناك عذر لأحد، فعلى إخواننا أن يتركوا هذه القنوات وأن ينشغلوا بالوسائل الأخرى المفيدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.